البحث السابق كملناه ظاهرا، مو ما بقى شيء منه. الاعتراض الاخير ذكرناه، ها بلي لا لا ما قال يا جماعه. الكلام يقع الان في بحث جديد لعله تقدمت الاشاره اليه سابقا من دون دخول في تفاصيله، وذكر هنا لمناسبتين. وهذا البحث هو البحث الذي أثير في كلمات الشيخ الأنصاري، وهو أن القيد الذي لا إشكال في كونه قيدان، هل هو راجع للمادة أو راجع للهيئة؟ توضيح ذلك أن الشرط أو القيد ما شئت فعبر بعد العلم بشرطيته، إذا دار أمره بين أن يكون راجعا إلى مدلول المادة فيكون شرطا في الواجب، وبين أن يكون راجعا إلى مدلول الهيئة فيكون شرطا في الوجوب. فما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ إذا نتكلم عن حالات الشك، وأنه ما هو مقتضى القاعدة لتعيين مرجع القيد. في مقام الشك، في باب الشك، أن الشك ماذا يقتضي؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ أن القاعدة ماذا تقتضي؟ الثبوت يعني، لا الثبوت. لا اشكال في وجود ثمرة تترتب على هذا النزاع، فان القيد ان كان قيدا في مدلول المادة حينئذ يجب تحصيله على المكلف، كما هو شان كل قيود المادة، قيود الواجب يجب تحصيلها على المكلف، وإن كان من قيود الوجوب فلا يجب تحصيله على المكلف. وهذه ثمرة عملية مهمة جدا تترتب على هذا النزاع وهذا الخلاف. إذا قال مثلا أكرم زيدا إن جاءك، ليش نفسر بهذا المثال؟ إذا قال يجب عليك الحج إذا استطعت، استطاع إذا من قيود الوجوب ما يجب تحصيلها، ثم إذا كانت من قيود الحج يجب تحصيلها. الكلام تارة يقع فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا، يقع الكلام في مقتضى القاعدة، وثانيا فيما إذا كان دليل التقييد متصلا. أما المقام الأول وهما إذا كان دليل التقييد منفصلا، كما إذا قال يجب إكرام زيد ثم بدليل منفصل قال ليكن الإكرام في حالة مجيئه، او ليكن اكرامه اذا جاءك بدليل شنو منفصل لا متصل. لأول وهلة يبدو أن مقتضى القاعدة في المقام هو تساقط الإطلاقين، أعني إطلاق المادة وإطلاق الهيئة. لتكاذبهما المستند إلى العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين لأجل العلم بوجود قيد لأحدهما، فيتعارضان ولا مرجح فيتساقطان وتصل النوبة للوصول العملية. هذا الكلام واضح يحتاج إلى توضيح؟ لا واضح. عندنا علم بأن أحد الإطلاقين مقيد طبعا، لأن أكو قيد لا أشكال في كون قيد وكون شرط، ومن الذي يجعل هذا ولا هذا؟ إذا أحد الإطلاقين كاذب، يعني ليس له، ليس مطابق للواقع، لكن من الذي يجعل الإطلاق الكاذب؟ يعني إطلاق باقي على إطلاقه؟ إطلاق المادة باقي؟ أو إطلاق الهيئة باقي؟ إذا نعلم إجمالا بماذا؟ بكذب أحد الإطلاقين. هذا معنى التكاذب بين الدليلين اللي يخلق حالة شنو؟ حالة التعارض بينهما. واضح؟ ومقتضى التعارض بعد عدم المرجح التساقط والرجوع للأصول العملية. في مقابل ذلك هناك عدة محاولات لترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة، يعني لارجاع القيد الى المادة دون شنو؟ دون الهيئة، ابقاء اطلاق الهيئة على حالة وارجاع القيد الى المادة. هناك عدة محاولات وعدة تقريبات تذكر في هذا المجال لترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة، يعني لعدم وصول النوبة الى التعارض والشنو والتساقط. ما بتعارض، ليش؟ لانه نقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة. المحاولة الاولى اللي تبتني على صورة وكبرى، الصورة تقول أن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي، في حين أن إطلاق المادة إطلاق بدلي. الكبرى تقول كلما تعارض إطلاقان أحدهما شمولي والآخر بدلي قدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. أما الصورة فواضحة، إطلاق الهيئة شمولي بلا إشكال. يعني شنو شمولي؟ يعني إطلاق الهيئة يقتضي توسعة الحكم وجعل شامل لمورد وجود القيد ومورد فقد القيد. معنى إطلاق الهيئة، هذا معنى إطلاق الهيئة، معنى إطلاق الهيئة وجوب الإكرام وعدم تقيد الوجوب بالمجيء يعني أن الوجود كما هو ثابت في صورة مجيئه ثابت أيضا في صورة شنو؟ عدم مجيئه. وهذا معناه شنو؟ معناه الشمول، يعني أن الوجود يشمل كل شنو؟ الموارد الواجدة للخير والموارد الفاقدة شنو؟ للخير. إذن إطلاق الهيئة إطلاق شنو؟ شمول، يقتضي توسعة الحكم وشموله لجميع شنو؟ موارد. هنا يجب الإكرام وهكذا، وهذا هو معنى الشمول. وأما أن إطلاق المادة بدني فأيضا واضح، لأن إطلاق الإكرام في هذا المثال، ماذا يعني إطلاق الإكرام؟ شنو معنى؟ معنى أن إكراما ما هو شنو؟ هو الواجب، ولا يعني وجوب إكرامين أحدهما ثابت في مورد القيد والآخر ثابت في مورد عدم الشنو؟ عدم القيد. واضح هذا معنى إطلاق المادة، أن الإكرام ليس مقيدا بماذا؟ بالمجيء. معنى أن الواجب هو إكرام واحد، وهذا ليس مقيدا بماذا؟ بالمجيء. إذن إطلاق المادة مو إطلاق يقتضي توسعة، وإنما يقتضي ماذا؟ وجود أن الواجب هو إكرام ما، هذا اللي نعبر عنه، الواجب هو إكرام ما. كيف كنت تكرم؟ واضح بهذا النحو أو تكرم بهذا النحو أو تكرم بالنحو الآخر. فالإطلاق المادة دائما يكون إطلاق شنو؟ بدني. إطلاق الحج بالنسبة إلى شنو؟ إلى أفرض إلى يقولوا يا بالنسبة إلى كون الإنسان رجل، إطلاق هذا مو مطلق الحج. الواجب ليس مقيد بأن يكون شنو؟ رجل، ليس مقيد بأن يسافر على بالطائرة لا بالدابة مثلا، ليس مقيد بهذه الأمور. لكن ليس معنى ذلك أن الواجب يتعدد بتعدد القيود وبتعدد الحصص، وإنما معناه أن الواجب هو شيء شنو؟ واحد، يتحقق بهذا ويتحقق بهذا وبذلك، وهذا هو معنى البدلية. وأما الكبرى فيدعى بأن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدني، فيقدم على أساس الأقوائية أو على أساس الأظهرية، أن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدني أو أنه أظهر من الإطلاق البدني، فيقدم عليه على أساس بملاك الأقوائية أو بملاك الأظهرية. هذا هو التقرير أو المحاولة الأولى لترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة. هذا الكلام هناك مناقشة في كبرى، وهذه المناقشة ليس محل ذكرها هنا. وحاصل هذه المناقشة أنه لا أقوائية للإطلاق الشمولي على الإطلاق البدني، كما أنه لا أظهرية للإطلاق الشمولي بالنسبة إلى الإطلاق البدني. كل منهما مستند إلى مقدمات الحكمة، كل منهما إطلاق حكمي يعني ثابت بمقدمات الشنو؟ فلا فرق بين هذا الإطلاق وبين ذاك الإطلاق. غاية الأمر أن مقدمات الحكمة في بعض الأحيان تنتج الإطلاق الشمولي، وفي أحيان أخرى تنتج الإطلاق البدني. واضح من دون أن تكون الشمولية والبدنية مدلول لمقدمات الحكمة، وإنما تثبت البدلية والشمولية بقرينة عقلية لا علاقة لها باللفظ ولا بمقدمات الحكمة. واضح؟ اللفظ ومقدمات الحكمة، اللفظ ومقدمات الحكمة لا تقتضي مباشرة الشمولية هنا والبدلية هناك، وإنما هذان نستفيدهما من الخارج من حكم العقل ونحوه. في بعض الأحيان الحكم العقلي يقول لأن نفي الطبيعة يتوقف على نفي كل الأفراد وهذا يقتضي الشمولية، والعقل يقول أن الطبيعة تتحقق بفرد واحد، العقل يقول أن الطبيعة تتحقق في ضمن الفرد الواحد وهذا يقتضي شنو؟ بدلية لا الشمولية. إذن الذي المناقشة في الكبرى تقول بأن كلا الإطلاقين ثابت بمقدمات الحكمة، واضح، ولا موجب لترجيح أحدهما على من؟ على الآخر، وأن ترجيح الشمولية على البدلية في بعض الأحيان إنما يكون نتيجة كون الإطلاق الشمولي مستفاد من الواضع. في بعض الأحيان قد نرجح الإطلاق الشمولي، هذا كتبوه، في بعض الأحيان قد نرجح الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، لكن لا لكونه شموليا وما يقابله شنو؟ بدليا، وإنما لأن الشمولية فيه مستفادة من 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 وضعان. يعني عندما تكون مبني الوضعي لكلمة كل جميع، هنا الشمولية مدلول وضعي تكون، إذا تقابلت مع الإطلاق البدلي نقدمها على الإطلاق البدلي، لأن الشمولية الوضعية لا إشكال أنها مقدمة على الشمولية شنو؟ المستفادة من مقدمات شنو؟ الحكمة. لا إشكال، سعد ما نريد ندخل في تحليل أنه لماذا تقدم، بس لا إشكال أن الوضع إطلاق الوضعي مقدم على الإطلاق شنو؟ الحكمي المستفاد من مقدمات الحكمة، لكن هذا مو لخصوصية الشمولية. ولذا لو نعكس الآية نقدم البدلي على من؟ على الشمولية. هذا لو كان الإطلاق البدلي مستفاد من الواضع ككلمة أية كانت أو أي كان يستفاد من الإطلاق البدلي وضعان، وكان الشمولي مستفاد من مقدمات الحكمة، يعني نقدم إطلاق البدلي. إذن التقديم لا يراعى فيه كون هذا شمولي وكون هذا شنو؟ بدلي، وإنما كون هذا مدلول وضعي وكون هذا مدلول شنو؟ لمقدمات الحكمة. أما إذا كان كل منهما مدلول لمقدمات الحكمة كما في محل الكلام، في محل الكلام إطلاق الهيئة من نجيبه؟ من مقدمات الحكمة. واضح؟ نقول قال يجب عليك كذا، ولم يقل يجب إذا استطعت، لم يقل يجب الإكرام إذا جاءك، لم يقل يجب عليك كذا إذا كذا، مقتضى إطلاقه واضح هو شنو؟ هو أن الوجوب مطلق، هذه مقدمات الحكم. كما أن الإطلاق الثابت في المادة أيضا شنو؟ ثابت بمقدمات الحكم، لأنه قال يجب الحج وأطلق الحج ولم يقل الحج المقيد بكذا، الحج المشروط بكذا، لم يقل ذلك. إذا مقتضى مقدمات الحكمة أن الواجب هو ياهو، هو مطلق شنو؟ الحج، للحج المقيد. أما إذا كان كل منهما مستفاد من مقدمات الحكمة فلا موجب ولا داعي لتقديم أحدهما على من؟ على الآخر. واضح؟ هذه المناقشة الكبرى. المناقشة الثانية أن مناقشة. مناقشة في ماذا؟ في الكبرى وعدم تمامية الكبرى. الصغرى يبدو أنا ما بيها مناقشة، يعني لا إشكال أن إطلاق المادة إطلاق شنو؟ بدلي. إطلاق الهيئة إطلاق ماذا؟ شو هي الصغرى؟ الصغرى ما بيها مناقشة، وإنما المناقشة في الكبرى. المحاولة الثانية لتقديم الإطلاق الهيئة على إطلاق المادة هو أن يقال أن الأمر في المقام يدور بين تقييدين، هذا الكلام واضح، يدور بين تقييدين، لو نقيد إطلاق المادة، لو نقيد إطلاق الشنو؟ الهيئة، ليش؟ المفروض أن نعلم بوجود قيد لأحدهما، فالأمر يدور بين تقييدين، إلا أن تقييد الهيئة أشد محذورا من تقييد المادة، لأننا إذا قيدنا المادة فإن إطلاق الهيئة يبقى على حاله، يبقى إطلاق الهيئة على حاله. وأما إذا قيدنا إطلاق الهيئة فسوف يبقى إطلاق المادة أيضا، إذ يستحيل أن يكون الوجوب مشروطا بشيء ويكون تعلق الوجوب اللي هو مدلول المادة اللي هو الواجب يكون ثابتا حتى مع عدم ذلك الشرط، هذا مستحيل. إذن تقييد الهيئة يشتمل على محذورين، تقييد الهيئة زائدا تقييد المادة، وكلما دار الأمر بين ارتكاب محذور واحد وبين ارتكاب محذورين لا إشكال في أن المتعين هو ارتكاب المحذور الواحد الأخف الذي هو ارتكاب المحذور الواحد المتمثل في المقام بتقييد شنو؟ المادة، ويبقى إطلاق الهيئة على حاله. أعتقد واضح هذا. فقط هذه النقطة تحتاج إلى توضيح، أم لعله واضحة أن إطلاق الهيئة يستلزم اطلاق تقييد الهيئة يستلزم تقييد الشن المادة دون العكس. في عودة الجوارية تقييد المادة ما يستلزم تقييد الهيئة، يبقى الوجوب مطلق لكن متعلق هذا الوجوب بيش بالمقيد، المادة مقيدة. واضح؟ الإكرام المقيد بالمجيء واجب مطلقا. نقيد المادة لكن هذا ما يستلزم تقييد الشن الهيئة، لكن تقييد الهيئة يستلزم تقييد الشن المادة. ليش؟ كتبتوا أشرنا إلى ليش؟ لأنه مستحيل أن يكون الوجود مقيد بالمجيء لكن الإكرام الواجب ليس مقيدا بالمجيء. يعني معنى أن الإكرام الواجب ليس مقيد بالمجيء يعني ثابت حتى قبل المجيء. الإكرام قبل المجيء واجب، هذا معنى أن المادة ليست مقيدة بالمجيء. مو معنى أن الإكرام قبل المجيء شنو؟ واجب. والحال أن المجيء هو قاتل الوجوب، المجيء لا وجوب قبل المجيء، فكيف يتصف الإكرام بأنه واجب قبل شنو؟ قبل المجيء. واضح؟ معنى أن المجيء قيد في الوجوب يعني أنه لا وجوب قبل ماذا؟ قبل المجيء. إذا لا وجوب قبل المجيء كيف يكون الإكرام واجبا قبل شنو؟ قبل المجيء. ومعنى عدم تقييد المادة مع تقييد الهيئة هو معنى هو أن الإكرام واجب قبل المجيء، وهذا محال أن يكون الإكرام واجب قبل المجيء، والحال أن المجيء قيد في ماذا؟ في الوجوب. إذن تقييد الهيئة بقيد مستلزم أن يكون ذاك القيد بنفسه قيد في ماذا أيضا؟ في المادة. واضح؟ وهذه مخالفة، يعني هم نقيد الهيئة وهم نقيد شنو؟ المادة، بينما إذا قيدنا المادة ما فيها إلا مخالفة واحدة، ويبقى إطلاق الهيئة على حاله، فلا موجب لارتكاب مخالفتين مع التمكن من مخالفة واحدة. واضح هذا؟ هذا أيضا يقتضي تقديم إطلاق الهيئة على إطلاق شنو؟ على إطلاق المادة. هاي المحاولة يرد عليها أولا لأن هذه القضية إنما تثبت حينما يكون ذلك موجبا لقوة في الظهور وأقوائية في الدليل. فيقال حينئذ لأن ارتكاب الأشد محذورا خلاف الظاهر فلا يصار إليه ويصار الارتكاب الأخف محذورا، بينما هذا لا علاقة له بباب الظهور، ما لا علاقة بباب الظهور. إذا فرضنا كما هو المفروض أن القيد لا ظهور فيه في رجوعه إلى أحدهما، وهذا هو المفروض مع الكلام نمو، ولا ذاك بظهور ما يجي هذا النزاع كله، نفس القيد ما بظهور أن يرجع للمادة أو الهيئة. إذا فرضنا الإجمال في مرجع القيد واضح، فهل كون رجوعه إلى المادة أخف محذورا، يستلزم ظهور القيد في رجوعه إلى المادة. واضح؟ يستلزم ظهور القيد في رجوعه إلى المادة أو لا؟ سؤال سؤال. واضح أن الجواب أنه لا يستلزم ذلك. شوية تفتولي. المفروض في مع الكلام أن القيد مجمل، من يدري يرجع للمادة أو يرجع للهيئة، وليس فيه ظهور في رجوعه إلى أحدهما. هذا المفروض مع الكلام، هذا المفروض مع الكلام. واضح؟ خذ نجي نقول لا، هو يرجع إلى المادة. المحاولة شتي نقول أن هذا القيد رجع إلى المادة ونبقي إطلاق الهيئة على حالة. ليش؟ يقول لأن إرجاعه إلى المادة أخف محذورا، مو بمخالفة واحدة، لأنه إذا رجعنا للمادة بمخالفتين، هل هذا يوجب أظهرية رجوع القيد إلى المادة من رجوع إلى الهيئة أو لا؟ ما له علاقة به. صحيح ما له علاقة به. واضح؟ هذا ليس له علاقة بباب الأظهرية حتى نقدم رجوعه إلى المادة على رجوعه إلى الهيئة. سلمنا أن رجوعه إلى الهيئة بمخالفتين، ورجوعه إلى المادة بمخالفة واحدة، سلمنا ذلك. لكن أي علاقة لذلك بباب شنو؟ باب الظهور، بحيث نجي نقول أن هذا القيد راجع إلى المادة دون شنو؟ دون الهيئة. هذا الذي ذكر كله ولو مع تسليمه لا يوجد قوة الظهور، بل الإجمال يبقى على حال الإجمال الموجود سابقا، يبقى على حال. إلا الآن نقول أن هذا القيد مجمل ولا نعلم أنه يرجع إلى المادة أو يرجع إلى الهيئة. قد عقل الإنسان يدفع إلى ماذا؟ إلى هذا، لكن هذا ما له علاقة بالظهور. يعني عقل الإنسان يقول لا، أن ترتكب مخالفة واحدة أفضل من أن ترتكب شنو؟ مخالفتين. لكن القضية ما مربوطة بالمكلف، مربوطة بظاهر الدليل. فإن كان ما ذكر لا يؤثر على الظهور فهذا لا يجب الترجيح. واضح؟
ما يؤثر على الظهور،
لكنه لا يؤثر على الظهور ولا علاقة له بالظهور، بل الإجمال يبقى على حاله، وحينئذ لا موجب لترجيح هذا عليهما على ذاك. هذا أولا. وثانيا، تعال الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.